بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الحق سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وأوفوا الوكيال ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. هذه الآية هي بداية محاورة من المحاورات الفريدة العظيمة التي ساقها لنا هذا الخطاب القرآني في معرض بيان المواجهات التي تمت بين أهل الحق وبين أهل الباطل. هذه المواجهات التي سردها لنا هذا الخطاب القرآني متمثلا في المواجهات بين الأنبياء الذين دعوا أقوامهم إلى عبادة الله وإلى التوحيد وإلى نبذ كل ما يغضب الله، وبين هؤلاء الذين عاندوا وجحدوا، وبين الذين أصروا على أن يعيشوا على ما عاش عليه آباؤهم وأجدادهم. فكانت هذه المحاورة بين شعيب عليه السلام وبين قومه قوم مدين محاورة في قمة البلاغة وقمة الفصاحة وفي قمة الإيجاز وفي قمة التركيز، حتى إن أهل العلم قالوا عن شعيب عليه السلام أنه خطيب الأنبياء لما تميز به من فصاحة ومن بلاغة ومن سلاسة في السرد وفي عرض أفكاره وفي عرض ما آتاه الله سبحانه وتعالى من البينات، وكيف كانت مجادلته لقومه بالحسنى وباللطف وباللين، وفي نفس الوقت كانت في منتهى القوة. انظر كيف بدأ لهم وبدأ معهم خطابه، فقال لهم ما بعث به كل الأنبياء قبله وما بعث به الأنبياء بعده: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أهم شيء وأخطر شيء في الوجود، قضية الحياة أصلا التي يغفل عنها الناس ويتشاغلون بكل شيء إلا هي، مع أنها هي حقيقة الحياة أصلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا هو المنهاج الذي بدأ به كل الأنبياء، يبتدئ منه وينتهي إليه، تنبيها إلى هؤلاء: اعلموا أنكم ما خلقتم إلا للعبادة، واعلموا أنكم ما خلقتم لعبادة شيء إلا أن تعبدوا الله الواحد القهار. اعبدوا ربكم ولا تتخذوا معه أندادا، لا تتخذوا له شركاء. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم، هذا هو أهم وأخطر شيء في الحياة، هذه هي قضية الحياة أصلا. اعلموا أن هذا الخطاب ليس خطابا لهؤلاء فقط، بل هو خطاب حتى لهؤلاء الذين أقروا بالله إلها واحدا. نعم، إنها قضيتك أنت يا عبد الله كما هي قضية كل البشرية، حتى أنت يا من اعترفت وأقررت بالله إلها واحدا لا شريك له، يقال لك اعبد الله، اعبد الله حق عبادته. لا يكفي فقط في حياتك أن تقول أنا عبد لله، لا يكفي في حياتك فقط أن ترفع الشعار لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يكفي، إنما لا بد أن يكون هذا هو منهج تعيش عليه حتى تتحول العبادة في حياتك إلى الحياة أصلا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إنها قضية، إنها ليست مجرد جزئية. لأجل هذا كان هذا هو محور الدعوة أصلا، محور دعوة كل الأنبياء والرسل. مهما بلغ القوم من أمر في المعاصي أو في الذنوب أو في كذا أو في كذا، كان التنبيه أولا على أمر واحد، التذكير بالله، بعبادة الله، حث الناس على نبذ كل شيء إلا العبادة فقط. وقد يقول القائل أنا أعبد الله فعلا، أنا أصلي وأصوم وأفعل وأفعل. أقول لك نعم، هذه من العبادة، ولكن حتى تقول أنا أعبد الله لن يكون أبدا، حتى تقيس كل حياتك بميزان العبودية، حتى تخضع جوارحك وأهواءك لله رب العالمين، حتى تعبد أوقاتك كلها لله رب العالمين، حتى تكون حركاتك وسكناتك لله رب العالمين. هناك فارق بين من أدى العبادة وبين من عاش عبدا لله، هناك فارق بين من فعل بعض الأشياء وهي من الخير وبين من عاش على الخير، هناك فارق بين من آتى بعض الطيبات وبين من رزقه الله الحياة الطيبة. أولئك هم المؤمنون حقا، فالمؤمنون والمؤمنات الذين يسعون في الخيرات أولئك وعدهم الله بحياة طيبة. هذه قضية العمر، وهذه تحتاج منا إلى وقفات، ولكن أريد أن أوجز في العرض حتى آتي على هذه المحاورة العظيمة. قال لهم بعدما نبههم على القضية العظيمة والقضية المحورية الأولى، نبههم على أبرز عيوبهم وعلى أخطر ما يفعلونه. كانوا أهل تجارة وكانوا يتعاملون فيما بينهم، لكن تعاملاتهم كانت معاملات يشوبها البخس والنقص والاحتيال والسرقة. كانوا يتآلفون بينهم على هذا المنكر. الإنسان إذا ما باع يبخس الناس أشياء، وإذا ما اشترى هو يعلم أنه سيبخس في البيع والشراء. تعارفوا على هذا المنكر وتعايشوا عليه. لما كانت هذه هي أبرز المعاصي التي يرتكبونها، لهذا نبه عليها نبي الله شعيب وقال لهم إياكم أن تنقصوا المكيال والميزان، إياكم أن تفعلوا هذه المعصية، إياكم أن تتعاملوا بالظلم في حياتكم. ثم أخبرهم بأمر عجيب في هذا السياق، قال لهم إني أراكم بخير. لم يقل لهم بداية لا تنقصوا المكيال والميزان لأن الله يقول لكم كذا أو سيكون من عقوبتكم كذا، لكنه نكرهم أولا بأنهم لا يحتاجون إلى هذه المعصية. لماذا تسرقون؟ إني أراكم بخير. لماذا تفعلون الشر؟ إني أراكم بخير. الله سبحانه وتعالى رزقكم وستركم وأكرمكم، فلماذا تقابلون نعم الله عليكم بهذا الجحود وبهذه المعاصي؟ لماذا لا تشكرون الله سبحانه وتعالى على هذه النعم؟ لماذا تكون حياتكم مخالفة للواقع الذي تعيشون فيه؟ واقعكم يقولون أنتم بخير، فماذا الذي يدعوكم إلى هذه المعصية؟ نعم والله، هذه الكلمة تحتاج منا إلى أن نقف أمامها وقفة طويلة. فهي خطاب لكل فرد منا. لماذا يا عبد الله؟ لماذا تفعل كذا؟ إني أراك بخير. ولماذا لا تفعل كذا؟ إني أراك بخير. لماذا يا عبد الله؟ لماذا تعصي الله؟ لماذا تبتعد عن منهج الله؟ لماذا لا تتمسك بالحق الذي آتاك الله إياه؟ إني أراكم بخير. أنت يا من أطلقت لبصرك العنان وصرت تزي لعينيك ولا تبالي، إني أراك بخير. أنا قرأت قول الحق سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أنا قرأت قول رسولك صلى الله عليه وسلم والعينان تزنيان وزناهما النظر. لماذا تفعل هذه المعصية؟ من الذي جرأك على حدود الله؟ من الذي جرأك على ربك؟ لماذا ينتشر بيننا هذا الفحش؟ إني أراكم بخير. أنت يا من أطلقت للسانك العنان فصرنا نسمع في كل الأماكن وفي كل الأوقات السباب وفحش القول والغيبة والكذب وغيرها. صارت الفواحش بيننا لا نكير لها، انتشرت كما انتشر عندهم، انتشرت عندهم المظالم ولا نكير لها. كذلك كما نرى في حياتنا انتشرت الفواحش فحش القول والفعل ولا نكير. إني أراكم بخير. لماذا نفعل هذا؟ لماذا؟ لماذا تمتد أيدينا إلى الحرام؟ أنت يا من رزقك الله الحلال لماذا تسرق؟ لماذا تمتد يدك إلى المال العام؟ لماذا تظلم أخاك وتأخذ من حقه؟ إني أراكم بخير. نعم، هذه والله قضية حياة. هذه الآية أو هذا الجزء من الآية يحتاج منا أن نكتبه أمام أعيننا لنذكر أنفسنا بحقيقتنا. كثير من الناس يجترئون على المحرمات تحت ذريعة أننا محتاجون. كثير من الناس يجترئون على حرمات الله بتأويلات سفيهة سخيفة. فهذا الذي ستره الله وآواه وكفاه، ما حجته بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ وهل إذ حتى إذا ضيق عليك يا عبد الله، هل إذا كنت من المضيق عليهم هذا عذر لك للمعصية؟ مهما كان حالك والله إني أراكم بخير. هذا الذي فعل المعاصي أو ولغ في المعاصي أو ترك الخيرات تحت ذريعة الانشغال، أنا مشغول، أنا أنا أنا، هل عيشتك أشد من عيشة رسولك صلى الله عليه وسلم؟ هل بلغ بك الحال يوما أن خرجت من بيتك تربط على بطنك الحجر لأنك لا تجد في بيتك طعاما؟ هل بلغ بك الحال أبدا أن لا تجد في بيتك ولا لقمة عيش تأكلها أنت وأزواجك أو أنت وأولادك؟ هل بلغ بك الحال أن عشت شهورا متتالية لا تجد أرغفة من الخبز تشبع بطنك أنت ومن تعول؟ هل بلغ بك الحال أن تعيش بالشهور لا تطبخ أبدا في بيتك أي شيء؟ عن أي حال نتكلم؟ عن أي حال نقول؟ أو عن أي تضييق أو عن أي فقر نتكلم؟ نحن ما نريد إلا أن نعيش على هوانا، فيكون الإنسان والغا في المعاصي متأولا بهذه التأويلات السخيفة. والله إنا بخير، نعم والله حياتنا كلها بخير، لكننا نرفض أن نعيش إلا على هوانا ليس على مراد الشرع. نريد أن نتمتع بكل الطيبات وبكل الملذات، نريد لأنفسنا أن تعيش في كل النعيم كأننا نعيش في الدنيا ولسنا نعيش في الآخرة في الجنة ولسنا نعيش في الدنيا. نعم، لا بد أن نذكر أنفسنا بهذه الحقيقة، نحن بخير. إذا دعتك نفسك يوما إلى فعل شيء من المنهيات ذكرها إني أراك بخير. فلماذا تقابلين نعمة ربك بهذه الجحود؟ إني أراك بخير، أنا في عافية ونعمة وستر. أهذا جزاء الإحسان؟ أهذا جزاء ما أنعم الله به علي من الخير؟ أهكذا يكون شكري لنعمة ربي إن لم أصن حق النعمة؟ أخشيت ألا تخشين يا نفس أن تحرمي من هذا الخير بذنب تصيبينه؟ إن لم تخف إن لم تخف من العقوبة وأمنت العقوبة فعلى أقل التقديرات، أما تخشى أن يزول ما أنت فيه من النعيم؟ أما تخشى أن يعاجلك الله بالعقوبة جراء ما اخترفته يدك؟ إني أراك بخير. وإذا ما دعتك نفسك إلى اللهو والغفلة ذكرها، ذكرها بما هي فيه من النعم، قل لها إني أراك بخير، ذكرها بما هي فيه من عافية وصحة وستر، إني أراك بخير، ذكرها بما هي فيه من أموال ومن صحة ومن غيرها من نعم، تعدد عليها النعم التي نتقلب فيها ظهرا لبطن، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إني أراكم بخير. نعم، ذكر نفسك وذكر من حولك، نذكر أنفسنا، لا نعيش كالبغاة الذين لا يتذكرون إلا المفقود وينسون الموجود، لا نعيش كهؤلاء الذين يتبطرون على ربهم ويتبجحون ولا يشبعون أبدا من الطلب ولا يشبعون من الشكوى. إن العبد المؤمن الصالح يرعى نعمة ربه وتعظم النعمة في عينيه حتى يرى أصغر نعمة عليه، نعمة أصغر نعمة عليه لا يرى لنفسه أصلا فيها حق، حتى اللقمة، حتى شربة الماء. لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من بيته وكان فداه أبي وأمي يربط على بطنه الحجر كما قلت لكم، خرج يوما وهو جائع، فلقي في الطريق، لقي أبا بكر ولقي عمر، كلهم أخرجهم الجوع. فلما نزل على بعض الصحابة فأكرمهم وضيفهم وأطعمهم وسقاهم، فقال صلى الله عليه وسلم مذكرا نفسه ومن حوله، لتسألن عن هذا النعيم، خرجتم من أبياتكم أو من بيوتكم لا يخرجكم إلا الجوع، فأشبعكم ربكم وأطعمكم وسقاكم. نعم، إني أراكم بخير، إياك أن تنظر إلى نعمة الله نظرة الذراع. عظموا نعمة الله في قلوبكم حتى يعظم الخالق أصلا. إن العبد الذي ينكر أو يستنكر هذه النعم يتبصر على ربه، فلأجل هذا لابد أن نذكر أنفسنا بهذه الحقيقة، إني أراكم بخير. فإن لم تتذكر النفس وإن تبصرت على ما هي فيه مع أنها تعيش في كل هذا النعيم، كما قال صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه يملك قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. انظر لنفسك، هل حست هذه الأشياء فعلا أم لا؟ هل أنت معافى في بدنك أم لا؟ هل أنت آمن في بيتك أم لا؟ هل لديك قوت يومك بل قوت شهرك وأحيانا قوت عامك أم لا؟ حيزت لك الدنيا وأنت تظن في نفسك الفقر وتظن في نفسك الحاجة، ذكرها. فإن لم تتذكر إني أراكم بخير فذكرها، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. عذاب يوم القيامة وعذاب جهنم له أوصاف كثيرة. هنا وصف لهم العذاب أنه عذاب يوم محيط، أحد أوصاف هذا العذاب إنه العذاب الذي لا مهرب منه. الإنسان قد يجد في حياته أصنافا من العذاب لكن له مخرج، حتى لو حبس مثلا قد يكون له مخرج، مهما كان عليه من الضيق والحال في الدنيا له مخرج. أما هذا العذاب فلا مخرج ليه، إنكم ماكثون، عذاب يغشاهم من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وشمائلهم هو بهم محيط، عذاب يصعر بهم ليل نهار إن كان هناك ليل ونهار، عذاب دائم مقيم. فهذا الذي لم يرعى حرمة الحرمات التي حرمها الله عليه ولم يرعى حق النعم التي أنعم الله به مع أنها كانت محيطة به وكان يتقلب في نعيم ربه ظهرا لبطن، عقوبته من جنس العمل، يكون العذاب به أيضا محيط. فذكرهم وعلمهم ثم قال لهم وهو مشفق، أصلحوا ما أنتم فيه، اعبدوا ربكم حق العبادة، وأدوا الحقوق التي عليكم، أوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. نعم، إن الذي يظلم الناس في حقوقهم هو ظالم ومفسد في الأرض. لا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تبخسوا الناس أقل شيء من حقوقهم، لا تأخذوا من حقوق الناس ولو كان شيئا محقرا. إياكم أن تظلموا بعضكم بعضا حتى ولو كان بكلمة، حتى لو كان بشيء بسيط من الأمور المعنوية. لا تبخسوا الناس أشياءهم، أعطوا الناس حقوقهم. إياك أن يأتي يوم القيامة وهناك من يطالبك بأدنى مظلمة. إذا ظلم ظلمات يوم القيامة، وفي يوم القيامة لا يوجد درهم ولا دينار، ما هي إلا الحسنات والسيئات. فتأمل يا عبد الله في هذا الذي عاش على هواه وصار يظلم ولا يبالي، كم سيأتيه من طالب يوم القيامة، هذا يطلبه بمظلمة في عرضه، وهذا يطلبه بمظلمة في ماله، وهذا يقول جلد ظهري يا رب، وهذا يقول حبسني ظلما يا رب، وهذا يقول لقد شتمني يا رب. يأتي هذا وهذا وذاك، كلهم يطالبونه بالحقوق. إن عشت آمنا مطمئنا يوم القيامة فاعلم أن لك يوم تقابل فيه هذا الرب العادل الذي لا يظلم الناس شيئا. في هذا اليوم يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الشاة تقتص من الشاة، الشاة التي لا عقل لها سيقتص لها. فانظر يا أيها الظالم، انظر يا ظالم كم ستطالب يوم القيامة. وبالطبع عندما أقول يا ظالم، كل إنسان منا ينصرف ذهنه إلى الذي ظلمه، ولا ينصرف ذهن أحد منا إلى نفسه. لا أحد منا يسأل نفسه هل ظلمت أحد؟ نحن نعيش دائما على أننا نحن المظلومون، مع أنك قد تكون ظالما وأنت لا تدري. نعم، في أبسط الأشياء التي نفعلها في حياتنا، موظف مثلا يجلس في مكتبه ولا يعطي الناس حقوقهم ولا يسير أعمالهم ويتعبهم ويضنيهم، فوت علينا بكرة، هاتلي مش عارف ايه، تعالى كمان شوية ده انا بفطر، تعالى كمان شوية انا بشرب شاي، هذا ظالم، هذا ظالم وسيختص منه يوم القيامة. نعم، هذا الأستاذ الجامعي الذي حابى زملائه وجامل أبناءهم وظلم أبناء المسلمين وبخس الناس أشياءهم، انظر كم سيأتي يوم القيامة يتعلق في رقبته الآلاف من الذين ظلموا منهم بأدنى درجة، بنصف درجة، ولو حتى بشطر كلمة. هذا الذي يهش ويبش في أوجه الذين يعرفونهم، ثم يغضب ويعبث في وجه الآخرين ويضيق عليهم. اعلم، اعلم أنك مسؤول. قال صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئا ولو شيئا بسيطا شيئا يسيرا فشق عليهم فاشقق اللهم عليه. أتظن أن لا رب لك وأن لا حساب لك؟ أتظن أن لا تبعث وأن لا تقوم وأن لا تحاسب؟ هيهات هيهات، كل منا يظلم. نعم والله كل منا يظلم. فإياك، إياك أن تبرئ نفسك. إذا أردت أن تنجو من حساب الآخرة فحاسب نفسك في الدنيا. هناك بعض الناس بخستهم أشياءهم فظلمتهم في أعراضهم وتكلمت في حقوقهم. هناك إنسان كان بينك وبينه مشاحة فظلمته في عرضه. سبحان ربي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أربى الربا أن يخوض الإنسان في عرض أخيه. نعم هذا أربى الربا، تأتي يوم القيامة وعليك مظلمة أنت لا تدري بها أصلا، مجرد كلمة قلتها في مجلس من 20 عاما يأتيك من يطالبك بها. سبحان ربي، وأنت تعيش ليل نهار تترك لسانك يخوض هنا وهناك. يا عبد الله اعلم أن الله لا ينسى، واعلم أن صحيفتك لا تنسى، إن كنت نسيت فهناك من لا ينسى. فإذا أردت النجاة في الآخرة أصلح ما بينك وبين الناس في الدنيا. وإياك أن تظن يا عبد الله أن غفران الذنوب يشمل حقوق الناس. الله سبحانه وتعالى يغفر الذنب الذي هو متعلق به، لكن الحقوق لا تغفر، ويوم القيامة ترد المظالم إلى أصحابها: إني أراكم بخير. ثم قال لهم بعد ذلك: إياكم والإفساد، إن الذي تفعلونه من المعاصي ومن المظالم هو إفساد في الأرض، فإياكم والفساد، كل ظالم وباغ يأتي يوم القيامة وكتب عنه، هذا مفسد في الأرض، هذا مفسد، فإياك أن تكون من المفسدين ولا من أعوان المفسدين. إذا ما ردت الحقوق وإذا ما اتقى الناس ربهم في أنفسهم وفي من حولهم تستقيم الحياة، أما عندما تنتشر المعاصي وتنتشر المظالم يختل نظام الكون، ظهر الفساد في البر والبحر. بماذا؟ ما الذي أفسد البر والبحر؟ إنها أفعال الناس. لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. عندما يوفي الناس الحقوق، عندما يعطي الناس ما لديهم، وعندما تستقيم الحياة تستقيم كل شيء. ثم ذكرهم نبيهم فقال لهم: بقية الله خير لكم. نعم والله، ما أعده الله لكم في الآخرة خير لكم، بل وما أعده الله لكم في الدنيا خير لكم. أنت يا من تركت الحرام وعشت في الحلال، إياك أن تظن أنك مضيق عليك، أنت في فسحة وأنت لا تدري. بقية الله خير لك. أنت يا من عشت على مال قليل حلال وتركت الكثير الحرام، إياك أن تحدثك نفسك أنك قد ضاق الأمر عليك، بل بقية الله خير لك. يا من رعيت حدود الله في كل شيء، إياك أن تظن كما يقول هؤلاء الذين يبغون الفساد في الأرض أن الحياة في كنف الشرع فيها من التضييق. الذين يغرسون في الناس: عيشوا كما تريدون، افعلوا كما تريدون، اعملوا كما تريدون، يجرئون الناس على الحرام وعلى المعاصي، ويجرئون الناس على حدود الله، ويقولون لهم افعلوا ما تشاءون. فصار الإنسان يتلقى هذه الرسالة ويتلقاها منشرح الصدر: يا عم سيبني، يا عم سيبني، أنا هقابل ربنا مالكش دعوة بيا. يعيشون هكذا على هواهم، يصور لهم شيطانهم وجهلهم أنهم بهذا يستطيعون أن يفعلون ما يريدون. لا يقال لهم: إياكم وهذا، وإياك أن تظن أن تمسكك بدين الله فيه تضييق. بقية الله خير لك، بقية الله خير لنا والله. ما تركه الله، ما أعده الله لنا من الحلال والطيبات في الدنيا فيها من النعيم ما لا يدركه إلا المؤمنين. الحياة الطيبة التي فيها الرضا، الحياة الطيبة التي يعيش الإنسان فيها آمنا مطمئنا على شيء من الراحة والسكينة، هذا الاطمئنان القلبي والصفاء النفسي هو أعلى نعيم في الدنيا ونحن لا ندري. الإنسان يظن أن النعيم في الدرهم والدينار وفي متاع الحياة الدنيا، والله لو نظرت حولك لوجدت أن أشقى الناس هم أصحاب الأموال. إن المال لا يأتي بالسعادة إلا إذا كان هذا المال في سبيل الله، إلا إذا أنفقه الإنسان في مرضاة الله، هذا الذي يذوق طعم السعادة. أما من عاش ممسكا باخلا بماله فهذا والله يبقى من العمة ما لا يعلمه إلا الله. بقية الله خير لنا في الدنيا، ثم بعد ذلك في الآخرة لما وعدنا الله بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إنها اختبار وبلاء بسيط، هي الحياة الدنيا، قليل من التكاليف، والله ما كلفت إلا اليسير، أنت لم تكلف إلا بأقل القليل، وحرم عليك القليل، ولديك الكثير من الحلال. لو أنني قلت لك امسك بكتاب اكتب فيه الحلال وامسك بكتاب واكتب فيه الحرام، ستجد أنك حصرت الحرام ولا تستطيع أن تحصر الحلال، لأن الأصل في حياتك أنها حل لك إلا ما حرمه الله عليك. لكن الشيطان والنفس يستدرجان الناس إلى أن يتركوا الحلال ويخوضوا في الحرام، فمن هنا يأتي الضيق ويأتي العنت. بقية الله خير لنا، فهل نأخذ بهذه البقية الخيرة؟ أسأل الله أن نكون من هذا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعد هذه المحاورة اللطيفة الجميلة، ترى كيف تقبل هؤلاء هذا الخطاب؟ خطاب ما فيه إلا خطاب إنسان مشفق لا يرى أو لا يريد من وراء كلامه إلا الهداية. ما سألهم أجرا وما طلب منهم ذكرا، ما أراد منهم إلا أن يدعوهم إلى الخير، فأخبرهم بعبادة الله وبترك المحرمات والفواحش وأن يفعلوا الخيرات. أفي هذا أمر يستنكر؟ كيف جاوبوه؟ كيف ردوا عليه في هذه الأمور المنطقية التي لا تحتاج أصلا إلى تذكير؟ إن الخير لو أن الإنسان يعقل لفعله بغير أن يذكره به أحد. فهذا الإنسان هل يعيش على هذه المنطقية؟ أبدا، يظن في نفسه العقل والمنطق، وهو أول من يخالف العقل والمنطق. لأجل هذا كان تقديم الشرع على العقل، لأن العقل أصلا يحيد عن العقل. فهل يا ترى تقبلوا هذا الكلام؟ أول شيء بدأوه في محاورتهم مع نبيهم، بدأوا بالاستهزاء والسخرية. أهم الأسلحة التي يوجهها أهل الباطل لأهل الحق الاستخفاف والاستهزاء، الاغتيال المعنوي. أنا إذا استخففت بفلان أسقطت كل قوله، بخلاف ما لو مسكت قولا قولا وفنته. هذا أمر متعب. لا، هات الإنسان نفسه، اضرب في الصميم، هات صاحب القول واهدمه أمام الناس. هنا لا تتكلف العناء بعد ذلك في أن تفند أقواله ولا أن تتعب نفسك في الرد عليه، فضلا عن أن يكون لك رد أصلا. فقالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. ده أنت رجل طيب، أنت عايزنا نسيب عيشتنا وعيشت آباءنا وأجدادنا وما ألفناه وما عشنا عليه، كل الحياة التي نعيشها نتركها، وكذلك تأمرنا ألا نفعل في أموالنا ما نشاء؟ عايزنا ما نعيش على مزاجنا؟ أعيش على مزاجي، أصحى على مزاجي، وأشرب على مزاجي، وأكل على مزاجي، وأتفرج على مزاجي، وأقعد على القهوة على مزاجي، وأشتم على مزاجي؟ أنت عايزني ما أعيش على مزاجي؟ ده أنت راجل طيب أوي. استخفاف، استخفاف بالقول، مع أنهم هم الأولى بهذا الاستخفاف، لأنهم هم السفهاء الذين رفضوا الحق وأبوا إلا أن يعيشوا على هواهم. رفضوا الحق الذي أتاهم بالخير ويريدون أن يعيشون على الشر، لأن هذا هو ما ألفته القلوب والعقول، هذا هو أعرض ما ساقوه، هو ده الرد بتاعهم. أنت بتعمل كده ليه؟ كده هل هذا رد؟ لماذا تعصي ربك؟ لماذا تفعل كذا؟ ما هو الناس كلهم بيعملوا كده. غباء، هذا إنسان غبي أصلا، هذا ليس برد، هذا لا يقال عنه أنه رد. أنا عندما أسألك لماذا تعصي ربك تقول لي لأن الناس يفعلون كذا، أهذا رد أصلا؟ فضلا عن أن يعتبر أن هذا قول عاقل، تحتج على ربك بفعل الناس، ربك يقول لك هذا حرام وأنت تقول يا رب الناس كلهم بيعملوا كذا، ما هذا؟ العجيب أنهم لا يستترون بفواحشهم، يستعلنون ويقومون مقام الذي هو على الحق ويستهزئون بأهل الباطل ويستهزئون بأهل الحق. هم أهل الباطل وأهل المعاصي، ورغم ذلك لديهم من الكبر الذي يدعوهم للاستهزاء بأهل الحق. ده انت راجل طيب صحيح، ده انت شوية مش عارف ايه، ده هم دول أصلهم ايه؟ هذا غاية ما لديهم، سفاهة وسفالة، هذا هو ما لديهم، هذا غاية بضاعتهم أصلا، هذا ما يستر الإنسان القبيح به سوءاته، أنه يجترئ على الحق وعلى أهل الحق. فهذا غاية ما قدموه، أنهم استخفوا بقوله. لكن شعيبا صلى الله عليه وسلم كان من أهل الحلم، فلم لم يرد عليهم سفاهتهم بسفاهة، ولم ينزل إليهم، بل دعاهم إلى الحق باللين وبالمنطق، فقال لهم: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، أنا لا أقول لكم إلا أن هذا من عند ربكم، أنا لا أأتيكم بما هو عندي، أنا أأتيكم بشيء من ربكم وهو من الرزق الحسن الطيب ساقه الله إلي لأسوقه إليكم، ما أنا إلا داع إلى الخير، فلا تقابلوا هذا الخير بهذه الإساءة. وإن كنتم ترفضونني لشخصي أنا دعك مني، اتركني وشأني وخذ أنت الخير. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. هل هناك تجرد فوق هذا؟ يقول لهم انتوا لو متضايقين مني متغاظين مننا اتركوني وشأني، لا تحملنكم عداوتي على أن تتركوا الحق، دعوني أنا اتركوني أنا وشأني وخذ الحق. قول في منتهى العقل ومنتهى المنطقية. أنت لا تريد فلان، فلان مضايقك، فلان شايفه بيعمل كذا، مالكش دعوة فلان، خذ أنت الحق. الاحتجاج بفعل الناس على الشرع هو غاية الغباء نفسه. لا، عندما أقول لفلان يا فلان افعل كذا وكذا وكذا وكذا، فيكون الاحتجاج البارد، انت شفت فلان بيعمل ايه، انت شفت دول بيعملوا ايه، انت شفت دول قالوا ايه، وانت مالك. انا اقول لك قال الله وقال الرسول، خذ قول الله وقول الرسول ودع الناس. انت لا ترضى حال فلان او حال الطائفة الفلانية او المجموعة الفلانية، مالك ومالهم، دعهم هم في شأنهم، كن انت اهل الحق، خذ انت الحق واترك هؤلاء. أصلا عندي فلان زميلي في الشغل ومش عارف ايه وبتاع ايه، انت مالك، ما شفتش انت فلانة اللي مش عارف ايه وعاملة ايه وبتعمل، انت مالك، خذ انت الحق. لا يجرمنكم شقاقهم ان تكونوا من اهل الباطل. هل هناك فوق ذلك من تجرد؟ هل هناك بعد ذلك من حكمة في الدعوة؟ هل بعد ذلك من استفراغ للوسع في ايصال الخير؟ فكيف فعلوا؟ كيف تقبلوا هذا الخطاب؟ قال يا شعيب لا نفقه كثيرا مما تقول. انا مش فاهمين انت بتقول الكلام، انت بتقول ده كلام غريب وكلام مش فاهمينه صراحه، يعني مش عارف انت جايب الكلام ده منين، ما عرفش انت بتالفه، هتخترعوا دين جديد، هتجيبوا لنا دين جديد، ما احنا طول عمرنا عايشين على دين ابائنا واجدادنا، هتجيبوا لنا، احنا هتعلمونا الدين، احنا مش مستنيين حد يعلمنا الدين بقى على فكره، هتالفوا لنا دين ولا ايه؟ اذهب يا شعيب انت وقولك واتركنا فيما نحن فيه، وان لم تذهب نأتي إلى المرحلة الأخرى، سنرجمك يا شعيب، ولا يمنعنا هذا إلا رهتك. فلولا بس إن أنت ابن فلان، ولولا اللي مش عارف إيه، ولولا رهتك لرجمناك. انتقلوا من خانة الصدود والإعراض إلى خانة المرحلة النهائية، التهديد بهؤلاء والتنديد بهؤلاء والتنكيل بهم. إن لم تستطع أن تسكت صوت الحق فعليك بإخماد هذا الذي يصوت بالحق. نعم، هذه آخر حجتهم، إن لم تسكت سنقتلك، إن لم تسكت سنرجمك. وسبحان الله، بعد هذه المحاورة الطويلة هذا كان نهاية المطاف، فكان آخر ما قال لهم نبيهم إن لم تأخذوا بالحق وإن صلبتم وأعرضتم وإن أبيتم حسنا اعملوا على مكانتكم، هذا فرق بيننا وبينكم. مش انتوا مش عايزين؟ مش انتوا مش عاجبكم الكلام اللي بنقوله؟ اعملوا على مكانتكم، انتوا مش عايزين تسمعوا لدول؟ خلاص خليكم مع دول. مش عاجبكم دول؟ خليكم مع دول، امشوا وراه، مش عاجبكم التانيين دول؟ خليكم معاهم بقى، اعملوا على مكانتكم انا عاملوه. خلاص خليك على ما انت عليه واحنا على ما احنا عليه، وبيننا وبينكم الحساب، بيننا وبينكم رب يحاسب، وسوف تعلمون من الذي هو كاذب. الكذاب بقى هيبان في الآخر، من الكاذب ومن الذي عاش على هواه ومن الذي ضحك عليه ومن هو الذي كان على الصواب وعلى الحق. هذا نهاية المطاف بين دعوة الحق ودعوة الباطل، المفاصلة. اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وارتقبوا إنا مرتقبون. فكانت العاقبة لمن؟ كانت العاقبة لأهل الحق. في هذه القصة كانت العاقبة في الدنيا، فنجى الله شعيبا والذين معه وأهلك هؤلاء بالصيحة فما تركت منهم أحدا. لكن هناك فصولا لن تنتهي بعد للصراع بين أهل الحق وأهل الباطل، لن تنتهي إلا إلى أن يأذن الله بقيام القيامة. عندها ستظهر الحقيقة. قد لا ينتصر أحيانا أهل الحق في الدنيا، يحرص هذا كثيرا، لكن ليس معنى هذا أن الحق قد هدم. لا زالت هناك جولة، وهناك ستظهر الحقائق لمن عاش على هواه وترك الحق ورماه. اللهم اجعلنا من أهل الحق، اللهم اجعلنا من أهل الحق، واجعلنا من المتمسكين بالحق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اجعلنا من المؤمنين، واجعلنا من المهتدين، واجعلنا من المتمسكين بدينك وشرعك يا كريم. اللهم اهد كل عاصٍ، اللهم اهد كل عاصٍ، اللهم اهد كل عاصٍ، اللهم امنن علينا بالإيمان، وأن نعيش في كنف الإيمان. اللهم ظهر قلوبنا وأعمالنا، اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، نعوذ بك أن نزيغ طرفة عين أو أقل. اللهم أحينا على الحياة الطيبة، وأبعثنا على الهيئة الطيبة، واجعلنا من المصالحين يا رب العالمين. اللهم أنجي المؤمنين المستضعفين في كل مكان، اللهم أنجي المؤمنين المستضعفين في كل مكان. اللهم اشف كل مريض، اللهم عاف كل مبتلى، اللهم عاف كل مبتلى، اللهم عاف كل مبتلى. اللهم ارزقنا من الخيرات، وارفع عنا يا رب كل كرب وكل غلاء وكل بلاء. اللهم أحينا حياة طيبة، اللهم امنن علينا بالأمن والأمان، وامنن علينا بالسكينة. اللهم اجمع شملنا، اللهم وحد صفنا، اللهم انزع الشحناء والضغناء من قلوبنا. اللهم وحدنا واجعلنا من المؤمنين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.